مستمعين الأكارم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على حي على خير العمل، الله أكبر الله
الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله وخالصته السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي أنا مولى لك ولآل بيتك وهذا يومك وهو يوم الخميس وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء. عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء. ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى. ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
من لي سواك مخلصي إن كنت عني معرضا. من لي سواك مخلصي إن كنت عني معرضا. فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأمضى. فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأغمضا.
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة الذي يأخذنا وإياكم إلى مائدة القرآن الكريم. مستمعين الأفاضل، لنستمع الآن إلى الآية الثامنة من سورة البقرة.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
نعم مستمعينا الكرام، إن القرآن الكريم وهو كتاب هداية يبين لنا صفات المؤمنين والكفار والمنافقين، وفي هذا إرشاد لنا جميعا لنعرف أنفسنا ونعرف الآخرين حتى نتعامل مع أنفسنا ومعهم بالطريقة المناسبة. وقد تقدمت 4 آيات في تعريف المؤمنين وآيتان في ذكر الكفار، وتأتي هذه الآية المباركة لتشير إلى فريق ثالث من الناس ليس في قلوبهم نور الإيمان الساطع كما هو الحال عند المؤمنين، وليست لديهم جرأة الكفار الملحدين في إعلان كفرهم. هؤلاء لا يحملون سيماء الإيمان ولا يظهرون الكفر على اللسان، إنهم المنافقون الذين يخفون كفرهم ويتظاهرون بالإسلام. بعد أن هاجر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة، وبعد أن انهزم المشركون في واقعة بدر، ظهر من كان يدعي اعتناق الإسلام من أجل حفظ نفسه وماله وبغية الوصول إلى منصب ومكانة، أو بهدف الكيد للإسلام وضربه من الداخل. إنما يمكن أن نتعلمه من هذه الآية هو أن الإيمان أمر مخبوء في القلب، وليس هو على الدوام ما يظهر على اللسان. إذن لمعرفة الأشخاص معرفة حقيقية لا ينبغي الاكتفاء بأقوالهم. نستمع الآن حضرات المستمعين إلى الآية 9 من سورة البقرة.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
يتصور المنافقون أنهم على قدر من الوعي والذكاء، بحيث يتمكنون ومن خلال إظهار الإيمان خداع الله. إنهم في الحقيقة يريدون خداع النبي والمؤمنين من أجل أن يوجهوا للإسلام الضربة في الوقت المناسب، لكن الله تعالى يعرف نواياهم وما يداخل قلوبهم من كفر ونفاق، وأنه تعالى يكشفهم ويكشف خبثهم في الوقت المناسب أمام المؤمنين. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذا ما راجع المريض طبيبا ووصف الطبيب له الدواء وقال المريض للطبيب كذبا إنه تناول الدواء، فإنه في الحقيقة لم يخدع الطبيب بل خدع نفسه، والمنافقون هم كهؤلاء المرضى. أما الدروس التي نتعلمها من هذه الآية فهي: أولا، المنافق مخادع، فعلينا ألا ننخدع بظاهر البعض ممن تحوم حولهم شبهة النفاق. ثانيا، أن نجتنب خداع الآخرين، لأنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ثالثا، الإسلام يتعامل مع المنافق كما يتعامل هو مع الإسلام. المنافق يتظاهر بالإسلام والإسلام يحسبه في الظاهر مسلما، المنافق لا إيمان في قلبه، والله يوم القيامة يعاقبه عقاب الكفار. المنافق يتصور أنه ذكي، إلا أنه في الحقيقة غارق في الجهل، لأنه يجهل هذه الحقيقة، وهي أن في الطرف المقابل له هو الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وها هي الآية العاشرة من سورة البقرة، نسمعها معا.
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
نعم مستمعينا الكرام، من وجهة نظر القرآن الكريم فإن روح الإنسان كجسمه قد يعتريها المرض في بعض الأحيان. الإنسان السليم ليس له إلا وجها واحدا، وما بين روحه وجسده تناسق كامل، لسانه ينطق بما في قلبه، وسلوكياته تطابق أفكاره، وفي غير هذه الحالة تكون الروح مريضة. نعم مستمعين الأفاضل، إن مرض النفاق يعد الأجواء لظهور أمراض نفسية أخرى مثل البخل والحسد والطمع، إنه كالغدة السرطانية يستفحل من يوم لآخر في قلب المنافق وروحه. ومرض النفاق ينشأ من الكذب، ويستمر الكذب ملازما النفاق، وليس الكذب فيما ينطق اللسان فحسب، فالعمل الذي لا يطابق عقيدة الإنسان هو الآخر كذب، إنه كذب عملي. وللنفاق معنى واسع، فالإزدواجية في القول والعمل والظاهر والباطن هي من مصاديق النفاق، وقد يتسرب النفاق إلى قلب إنسان مؤمن إذا ما جاء بعمل عبادي تظاهرا ورياء. فالعمل العبادي إذا لم يكن خالصا لوجه الله الكريم فإنه نوع من النفاق. ويذكر لنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم صفات المنافق فيقول صلوات الله عليه وآله: إنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والآن إلى الدروس التي نستقيها من هذه الآية المباركة. أولا، النفاق مرض نفسي، والمنافق لا هو مؤمن ولا هو كافر. ثانيا، النفاق في النفس كالغدة السرطانية في الجسد، إذا لم يعالج استفحل وانتشر. وثالثا، الكذب هو مصدر النفاق، وأسلوب المنافق هو الكذب. حضرات المستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمت لحضراتكم برنامج نهج الحياة. حتى لقاء جديد، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم أهل التقى، وعند الرابعة والدقيقة 46 تستمعون إلى درر البلاغة. استفتاءات تقدم لحضراتكم عند 5:01، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام. Thank you. فقه الصلاة يقدم إليكم عند 5:39، ومن ثم نقدم إليكم برنامج الكتاب الصوتي عند 5:45. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:11، وعند 6:31 نقدم إليكم معالي الأخلاق. سفينة النجاة تستمعون إليها عند 6:37، وعند 6:51 نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الخميس. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام تستمعون إليها عند 7:00، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، في أمان الله وحفظه.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: فهم حانون على أوساطهم، مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم، يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم. الحديث عن فضائل المتقين الذين يقومون الليل أو بعض الليل. يقول عنهم أمير المؤمنين عليه السلام أنهم في الليل حانون على أوساطهم. حنى من الانحناء، أي الميل نحو الركوع. هذه الجملة ذكر لكيفية ركوعهم. كان هؤلاء في الليل ينحنون على أوساطهم وهم راكعون لله سبحانه وتعالى. عندما ينزل الإنسان بدنه ليركع لله عز وجل، فليتخيل أنه يؤمن بأنه جاهز لأن تقطع رقبته في سبيل الله سبحانه. ثانيا، إن الركوع أو الانحناء على الوسط يرمز إلى الخضوع والذل والتواضع أمام عظمة الله سبحانه، ولا خضوع أمام غير الله، لا ذل أمام غير الله سبحانه وتعالى. عندما نركع نتذكر أننا نركع أمام خالق الكون، نركع أمام من سيميتنا ومن سيحيينا ثم سيحاسبنا، وإما أن يدخلنا إلى الجنة والعياذ بالله، إما أن يدخلنا إلى النار. فهم حانون على أوساطهم، مفترشون لجباههم، مفترشون أي باسطون لأعضاء السجود على الأرض، افترش الأرض أي سجد عليها. وهذا ذكر لكيفية السجود، وللسجود مواضع سبعة، وأن المساجد لله. هذه المساجد عندما تسجد على الأرض علينا أن نسجد خضوعا وتذللا إلى الله تعالى وحده، لا أن نسجد خضوعا لغير الله. مفترشون لجباههم، فالجبهة على الأرض، وأكفهم، باطن الكف اليمنى وباطن الكف اليسرى من مواضع السجود أيضا، وركبهم، ركبة اليمين واليسار، وأطراف أقدامهم. ما يجب وضعه على الأرض هو رؤوس الإبهام. إذن الإمام عليه السلام ذكر الأعضاء السبعة وهي المساجد، وهم ساجدون خاضعون لله عز وجل، متذللون لله، جباههم على التراب، جباههم على الأرض، هنا يتوجهون إلى الله سبحانه. يقول أمير المؤمنين: يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم. الفك، الحل، الاعتاق، أن تعتق رقابنا من النار. هم من خلال قيامهم في الليل، من خلال ترتيلهم للقرآن في الليل، من خلال الدعاء والذكر، غايتهم أن يطلبوا، أن يسألوا الله سبحانه أن يعتق رقابهم من النار. وهذه غاية سامية، فإن من يحب الله سبحانه لا يقبل أن يعيش في عذاب الله سبحانه، فطلبه أن لا يكون في النار، ليكون مع الله في الدنيا وليكون مع الله تعالى في الآخرة. أيها الإخوة والأخوات، في ليلكم وفي نهاركم لا تنسوا الدعاء لأنفسكم وللمؤمنين أن يعتقكم الله سبحانه من النار، وهذا من أسمى ما يدعو به المؤمن. إذن يقوم المؤمن في ليله مصليا 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 أن يكون في لحظات جميلة مع من يحب. أيها الإخوة والأخوات، لو أن رجلا عقد على امرأة برضاها ورضا ولي أمرها وكان يحبها، لو أن أما لديها ولد تحبه، ومشاكل ذلك من أمثلة. إننا نلاحظ عندما يكون الإنسان مع من يحب فإنه يعيش لحظات جميلة، يعيش لحظات يتنعم فيها. إن جلس مع خطيبته المعقود عليها، أو جلست مع ابنها، أو جلس مع أبيه أو أمه أو أخيه، إننا نرى في أعين هؤلاء الفرح والسرور، لأنهم يتواصلون مع أحبابهم. والصلاة وخصوصا في الليل هي قمة التواصل بين العبد وبين الله، بين الحبيب وبين حبيبه. عندما يصفو جونا، عندما تهدأ الأصوات وتنام العيون، عندما تخف الضوضاء ويبتعد الضجيج، نقوم في هذا الظلام، نتوضأ، نجلس بين يدي الله، نناجيه، نتحبب إليه. الله، ما أجمل أن يكون المحب مع حبيبه في لحظات لا يشاركه فيها أحد من خلق الله. لحظة في الليل هي لحظة جميلة جدا، لحظة الانفراد بالخالق، إذا كان المخلوق منفردا بنفسه مع خالقه سبحانه وتعالى. هذه فضيلة كبيرة أن نتجه إلى الله لنبرز مدى حبنا لله سبحانه وتعالى. وقد روي عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا قام العبد من لذيذ مضجعه، كان ينام والنوم لذيذ، والنعاس في عينيه، لا يزال بحاجة إلى النوم، لماذا قام؟ ليرضي ربه بصلاة ليله، باه الله به الملائكة. سبحان الله، هذا كلام جميل. الله تعالى إذا رأى عبده وقد ملأت عينيه حالة من النعاس، ولكن هذا العبد ضحى بالنوم اللذيذ وقام يصلي لإرضاء الله عز وجل، يباهي الله سبحانه وتعالى، يباهي الملائكة. يقول وقال: أما ترون عبدي، هذا ضمن المباهات، أما ترون عبدي هذا قام من لذيذ مضجعه لصلاة لم أفرضها عليه، اشهدوا. استمعوا جيدا إلى هذا التعبير، اشهدوا أني قد غفرت لهم. الله أكبر، هذا كلام في قمة النعمة. إذا قمت لتصلي ركعتين لله والنعاس يغلبك، ولكنك أردت إرضاء الله سبحانه، فالله كريم، بل هو الأكرم، الله جواد، بل هو الأجود، اشهدوا أني قد غفرت لهم. هذا من كرم الله سبحانه. فاسعى أيها الأخ، واسعي أيتها الأخت، إلى قيام في ليل ما للصلاة لله إرضاء لله عز وجل، حتى يغفر الله تعالى لنا. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
الليل جبرائيل بالسماء يحوم، الليل جبرائيل بالسماء يحوم، يا ما اسموم اللي على جب اي سمعها للزهراء بالسماء معجور اللي على جب الله الله ترى غريب الامام المجتبى بس ينع روح الدين ما شاء الله ينع روح والحسن مسموم ما شاء الله الليلة الليلة جب ما شاء الله بارك الله الليلة جب بالسماء آه يا حين عروح الدي والحسن مسموم والحسن بارك الله به أمس جبرائيل أمس جبرائيل أمس جبرائيل أمس جبرائيل ناسج مدمع بنار المصايب يحوم بي سبع العوالي بله بيت الآهات ذايب وامسكوا كبل المحاسن عن سيم الأحكام غاي بغياب الدم ينصدع ونوح بموسى الدم ينفجع اهو امسى الخالي اللي بها الواضع وقلبي بن عمران لاهب وعيسى بن مريم بالحزن مضروم ليل نبي واسه والحسن والحسن الليلة جبرائيل بالسماء بالسماء على جب ما شاء الله بالسماء ينع روح الدين خادم الحسين جابر الحرمي ولا يا أمس جبرائيل ناسج مدمع بنار المصايب يحوم بالسبع.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. سادتي الأفاضل، أبنائي، أحبائي، أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، الأبحاث مستمرة في الحكم والكلمات القصار لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة، والكلام مستمر في قوله عليه السلام: ما أعالى من اقتصد. ونحن بينا في الحلقة الماضية الضوابط، ثم جئنا إلى الشواهد المتعلقة بالضروريات والأولويات بالنسبة للإنفاق، وهذه الشواهد القرآنية وصلنا إلى عدة آيات. منها قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. في البقرة 267. نعم، أنه يفهم من هذه الآيات والشواهد عدة أمور لابد الالتفات إليها، وهي: أولا، توجد مراتب عدة، فمرتبة الإنفاق تأتي بعد مرتبة الإيمان وبعد إقامة الصلاة، لأن الآيات هي بينت هذا الأمر، قالت: نجعل الإنفاق هو المرحلة الأولى والمرتبة الأولى، ثم بعد ذلك تأتي مرتبة الإيمان، وتأتي بعد ذلك هذه المرتبة بعد إقامة الصلاة. الأمر الذي لابد الالتفات إليه الثاني هي مسألة الحب. أي حب؟ حب الإنفاق، مسألة الحب على الإنفاق، ولكن هذا الحب يجب أن يكون وفق المنهج والسلوك الإسلامي على كل الأحوال وفي كل الأوقات، لأنه مسألة الإنفاق دون الحب ودون الميول سوف لا تكون في السلوك المطلوب، وهو المنهجية والسلوكية التي أرادها النظام الإسلامي والعقيدة الإسلامي. فمسألة الحب على الإنفاق هو أن الإنسان عندما ينفق وهو محب ولديه الشوق في الإنفاق. هنا الآيات تشير إلى هذا الأمر المهم. المسألة الثالثة التي يمكن أن نفهمها من هذه الآيات والشواهد هي مسألة المجال الذي يأمر به في الإنفاق، وهو أن يكون شرطا من الطيبات والتي ترجع فيها بالمنفعة إلى الإنسان، لأنه مسألة الحلال والطيبات هذه التي عبر عنها بالطيبات هي الأموال التي تأتي من الحل من الحلال، لا أن تأتي من الحرام، لأن الأموال الحلال هي التي تبني الأنفس وتبني الأسر وتبني المجتمعات بشكل سليم وبشكل دقيق وبشكل فيه مرضات الله سبحانه وتعالى. لأن مسائل الطيبات والأموال التي تؤخذ عن طريق النظام الإلهي السماوي وبشكل مشروع هي التي تكون فيها البركات، والتي هي بسببها تنزل البركات. الأمر الرابع الذي يمكن أن يفهم من هذه الآيات وتلك الشواهد القرآنية أن هذه الأموال التي تستعمل، نعم، لابد أن تكون مأخوذة بشكل مشروع، وهو الذي عبر عنه بالطيبات. الآن نأتي إلى الشواهد الروائية في مسائل الأوليات والإنفاق حسب الضروريات والأوليات. الرواية الأولى الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسول، يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. فإذا الرسول الأعظم هو عندما يأمر بأن الإنفاق يكون من الطيبات، لأن الله لا يقبل إلا ما كان طيبا، وهذا هو ديدن وسلوك الرسل الذين أمرهم الله بهذا الطريق وبهذا الخط. وأيضا الرواية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله قال في هذا الأمر، نعم، وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. هذا سفره أين؟ سفره في قبول الطاعات وفي مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا ما سوف نتكلم عنه في الحلقات المقبلة، ونبين ما المراد بهذا السفر، ولماذا كان أشعثا وأغبر، وماذا يريد. هذا إن شاء الله ما سوف نبينه في الحلقات القادمة. وصل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي إلهي. وعفرت ذلا جبيني إليك، ولونت حبك في دمعتي، أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، فؤاد وحسن جمالك في مقلتي، أراك أراك. أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، أراك أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، فإني فقير أراك ولكن بعين القلوب، أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، فإني فقير لعلياء رضاك، فإني فقير، فإني فقير لعلياء رضاك، وأنت القدير على بهجتي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.